بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فنحن في صدد درس القضاء والقدر. طيب، وأخذنا بعض الدروس والمواضع من هذا الباب. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: الثالث في باب أن الإيمان بالقدر لا يتم إلا بأربعة أمور. قال الثالث: إنه لا يكون شيء في السماوات والأرض إلا بإرادة الله تعالى ومشيئته الدائرة بين الرحمة والحكمة، يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. طيب، لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته وسلطانه وهم يسألون، وما وقع من ذلك فإنه مطابق لعلمه السابق الذي في اللوح المحفوظ، ولما كتبه في اللوح المحفوظ لقوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وإذا قدر الله شيئا شرا على شخص فهذا فيه خير أصلا من جهة أخرى، فالقدر هذا فيه خير، والمقدور المقدور يكون فيه الشر، كما يقال: القضاء فيه وإن قضي بالشر لكن فيه الخير، والشر في المقضي عليه. هنا فائدة ذكرها بعض ذكرها المعلق من فوائد الشيخ العثيمين، أيضا ذكرها الشيخ أشرف بن عبد المقصود. قال: فائدة مهمة. قال الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله في دروس فتاوى في الحرم المكي عام 1408، قال في شرح دعاء القنوت: وقنا شر ما قضيت. الله عز وجل يقضي بالخير ويقضي بالشر، أما قضاءه بالخير فهو خير محض في القضاء والمقضي له والمقضي. مثال: أن يقضي الله عز وجل للناس بالرزق الواسع والأمن والطمئنينة والهداية والنصر، يعني إلى آخر من الخيرات، ويقضي لأهل الإيمان بالجنة إلى آخره، فهذا خير في القضاء والمقضي. وأما قضاءه بالشر فهو خير في القضاء شر في المقضي. مثال ذلك: القحط وامتناع المطر فهذا شر، لكن قضاء الله به خير. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فلهذا القضاء غاية حميدة، وهي الرجوع إلى الله تعالى من معصيته إلى طاعته، فصار المقضي شرا وصار القضاء خيرا. ونحن نقول: وقنا شر ما قضيت، وما هنا اسم موصول أي شر الذي قضيته، فإن الله تعالى قد يقضي بالشر لحكمة بالغة حميدة تظهر صفاته أيضا العظيمة، تظهر صفاته. قد يقضي مثلا على شخص بأن يعصي، لكن قد يكون في هذه من وجه آخر خير إما له وإما لغيره. طيب، خير الله من ناحية قد يندم ويتوب وينكسر بين يدي الله فيصير بعد التوبة أرفع مما كان قبلها، وهكذا الكافر في حقه شر له، قضى الله عليه بما أن يكون كافرا، لكن من ناحية أخرى في مصلحة لغيره. طيب، مصلحة لغيره، وهو أجور الأنبياء أن يدعوه، وأجور الصالحين من بعد الأنبياء، وأجور للمجاهدين، وأجور للمنفقين أيضا الذين ينفقون على المجاهدين وفي سبيل الله، وهكذا أيضا أجور الصبر، وأيضا ليظهر قدرة الله أنه فعال لما يريد ولا يسأل: لماذا هديت فلانا أو أضللت فلانا، فالله عز وجل الهداية فضله، يؤتيها من يشاء ويمنعها ممن يشاء، وهكذا الرزق، وهكذا الحياة، يحيي من يشاء ويميت من يشاء، لا يسأل عما يفعل ويسأل، وهذا لتمام حكمته كما سمعت، ولتمام قدرته وسلطانه على العباد. طيب، قال رحمه الله تعالى: فقوله فمن يرد الله يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. فمن يرد الله، هذه الإرادة الكونية، إرادة الكونية، إذا أراد الله أن يهدي الشخص هدى ولا يستطيع أحد أن يضله. يشرح صدره، يعني يوسع صدره للخير ويصير صدره محبا للخير وقلبه مطمئنا بالخير ونفسه مطمئنة بالخير. طيب، هذا معنى يشرح صدره، يجعل في صدره وفي قلبه القبول. قال الله أيضا: حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. هذا في حق الصحابة، نزلت هذه الآية يوم الحديبية، فالله عز وجل تفضل عليهم، وهكذا على من شاء الله من عباده المؤمنين، يشرح صدورهم للدين للإسلام، فيحبب إليهم الإيمان، ويحبب إليهم الصلاة والذكر والطاعة والعبادة والجهاد والبر والإحسان. قال: ومن يريد أن يضله، الإرادة هنا كونية، لأن الإرادة كما تقدم إرادة شرعية وإرادة كونية، فالإرادة الكونية إذا أراد الله شيئا نفذ، أما الإرادة الشرعية فقد تقع وقد لا تقع. قال رحمه الله: قوله يجعل صدره ضيقا حرجا، يعني يتضايق من الخير، ولا يحب سماع الخير ولا سماع القرآن، فهذا معنى ضيقا حرجا، يكون في قلق إذا سمع الذكر والعياذ بالله، ولا يرضى بماذا بدين الله عز وجل. الله عز وجل جعل صدره ضيقا من جانب الخير، أي لا يسع الدين. قال: فأثبت وقوع الهداية والضلال بإرادته. نعم، وقلنا هذا يكون من ناحية أنه قضى على هذا وقدر على هذا الكفر والشر لحكمة يعلمها، ولم يكن شرا محضا للعالم كله، إنما يكون في حق هذا شر وهناك مصلحة أخرى لغير هذا الذي هو عاصي. قلنا فيه مصالح لغير الكفار، للمجاهدين، للأنبياء، للدعاة. قال الرابع هذا من تمام الإيمان: أن كل شيء في السماوات والأرض مخلوق لله تعالى، لا خالق غيره ولا رب سواه، لقوله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. يريد الشيخ أيضا أن يرد بهذا على القدرية الذين كانوا يقولون إن الإنسان يخلق فعله الشري، يخلق الشر، الله ما يخلق الشر، استغفر الله، فجعلوا للكون إلهين، كأنهم جعلوا مثل المجوس. المجوس قالوا النور والظلمة، النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر، استغفر الله. وهؤلاء أرادوا أن ينزهوا الله في زعمهم، فقالوا: الله ما يخلق المعاصي ولا يقدرها، ولا يخلق الشر ولا يقدره. فهؤلاء ضلوا وجعلوا الإنسان هو الذي يفعل الفعل بدون خلق الله، وهذا كلام باطل. الإنسان فاعل والله خالق، لكن قدر الله هذه الأفعال وهذا الشر لحكمة كما سمعت، لأن قضاءه وقدره هو لحكمة وفيه خير، وإن قدر شرا لكن الشر في المقضي وفي المقدور عليه، في المقدور لا في يعني القدر نفسه، والله قدر الشر لكن لحكمة، لحكمة يعلمها، وقد يكون من جانب آخر كما سمعت خير لقوم آخرين. قال: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، نعم، خلق كل شيء فقدره تقديرا. لهذا انظر المشركين ربما يسلطهم الله على بعض المجاهدين لحكمة، من أجل أن يتخذ الشهداء من المجاهدين وليرفع درجاتهم العالية في الجنة، لأن الجنة الله جعل فيها درجات عالية لا ينالها إلا الشهداء، وجعل درجات في الجنة لا ينالها إلا العلماء، وجعل درجات عالية لا ينال إلا بالصبر، وهكذا. فلهذا قدر الله الأشياء لحكمة، يعني لحكمة بالغة قد تخفى علينا سلمكم الله، ويتخذ منكم شهداء. قال وعلى كل لسان، وقال على لسان إبراهيم والله خلقكم وما تعملون. الله خلقكم وعملكم، يعني ما هنا مصدرية ويصلح أن تكون موصولة، أي والله خلقكم والذي تعملونه، لكن مصدرية أقرب، والله خلقكم وعملكم كما قاله بعض أهل العلم. طيب بارك الله فيكم. إذن الإيمان لا يتم إلا بأربعة أمور كما سمعت: الإيمان بأن الله عالم بكل شيء أو عالم كل شيء جملة وتفصيلا، يعني عالم الأمور الصغيرة والكبيرة والجليلة والحقيرة، لا يفوته شيء سبحانه. طيب، والثاني أن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء قبل أن يخلقها، هذا من خير وشر، هذا مكتوب، والكتابة من علم الله عز وجل. أيضا الثالث، لا يكون شيء في السماء والأرض إلا بإرادته، إرادته الكونية ومشيئته سبحانه، وهذا لا يسأل عما يفعل. وعلى المسلم أن يستسلم كما قال بعض السلف: القدر سر الله. طيب، قال رحمه الله تعالى في الرابع أيضا أن كل شيء في السماء والأرض مخلوق لله، لا خالق غير الله، وهذا لا بد منه. ومن قال للإنسان يخلق نفسه فهذا ضال مضل، يخلق فعل نفسه من الشر، يعني هذا قول باطل. فالله لا يعصى إلا بقدره، وهو لا تضره المعاصي أصلا، لا تضره المعاصي، فلهذا قدرها سبحانه وتعالى لحكمة يعلمها وليبتلي العباد بها. قال رحمه الله تعالى هذا المصنف الإمام ابن قدامة رحمه الله، يقول: ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه، بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل. قال الله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، يعني لا يعصي الله الإنسان ويقول أنا قدر الله علي العصيان، لا، هذا استدلال باطل وبعيد. هو نعم قد قدر، لكن ليس لك حجة أنك ترتكب المعصية وتستدل بالقدر، بل الحجة ما زالت عليك، الله قد جعل للإنسان عقلا وجعل له قدرة يستطيع يميز بين المعصية وبين الطاعة، ويستطيع أن يمتنع عن المعاصي. طيب بارك الله فيك. فالذي يقتل ويقول ماذا قدر الله علي، نقول وأيضا نقتل قصاصا به، الله قد شرع القصاص. قال رحمه الله تعالى الشارح، يقول: القدر ليس حجة للعاصي على فعل المعصية. قال: أفعال العباد كلها من طاعات ومعاصي، كلها مخلوقة لله تعالى كما سبق، ولكن ليس ذلك حجة للعاصي على فعل المعصية، وذلك لأدلة كثيرة، منها إن الله أضاف عمل العبد إليه وجعله كسبا له، فقال: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، ولو لم يكن له اختيار في الفعل وقدرة عليه ما نسب إليه، يعني الله قد جعل للإنسان قدرة في ترك المعصية وقدرة على فعل الطاعة، فجعل له تمييزا كما سمعت. الثاني إن الله تعالى أمر العبد ونهاه ولم يكلفه إلا ما يستطيع، لقوله لا يكلف الله نفسا لا وسعها. الإنسان قادر يترك الكذب، يترك القتل والقتال، يترك يترك إيذاء الجيران، هذا قادر عليه. هل أحد يجبر على أن يرتكب الحرام؟ لا. فإن أجبر على فعل منكر فالله يعفو عنه، مثل هذه الحال إذا بلغ الإكراه. قال رحمه الله: وقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولو كان مجبورا على العمل ما كان مستطيعا على الفعل أو الكف، لأن المجبور لا يستطيع التخلص. ثالث أن كل واحد يعلم الفرق بين العمل الاختياري والإجباري، وأن الأول يستطيع التخلص منه. يعني شخص ما جبر على الزنا ولا جبر على السرقة ولا جبر على الكذب، فعلها من نفسه اختيارا، إذن هذا مهدد بالنار ومهدد بالعقوبة. طيب، بخلاف الذي يقول اسرق وإلا قتلتك، طيب هذا بلغ حد الإكراه، فنقول هذا يعذر بماذا؟ بأنه مجبور ما يستطيع يتخلص. لكن الإنسان كما سمعت قد جعل الله له قدرة على ترك المنكرات وقدرة على فعل الطاعات. قال الرابع أن العاصي قبل أن يقدم على المعصية لا يدري ما قدر له، يعني هل قدر له الخير أم قدر له قدرت عليه المعصية أم قدر عدمها، ما يدري، لا يدري ما قدر له، وهل وهو باستطاعته أن يفعل أو يترك، فكيف يسلك الطريق الخطأ ويحتج بالقدر المجهول؟ أليس من الأحرى أن يسلك الطريق الصحيح ويقول هذا ما قدر لي؟ هذا الذي يحتج بالقدر، لو أن شخصا لطمه، لو لطمت إنسان سيقول اقتصوا لي، لو قلنا هذا قد قدر الله عليك ما بلا تصبر، يقول لا أخذوا حقي وبس، لأنه كان قادرا على ترك اللطمة. كذلك لو سرقت سيارة هذا الرجل الذي يستدل بالقدر، نقول له إذن سيارتك قد سرقت وقدر الله سرقتها، ما يحتاج أن تبحث عنها ولا تعاقب السارق، ما تعاقب السارق، سيقول لا الله قد حكم على السارق بالقصاص بقطع اليد، حكم عليه بقطع يده، إذن بقدر الله إن شاء الله نقطع يده، ثم يأتي إلى القاضي فيقطع يده، نقول أيضا قدر الله أن قطعت يده. طيب، ذاك قدر أنه سرق وقدر أنه قطعت يده، قطع الحاكم يد هذا الرجل، نقوله بقدر، لكن كان قادرا أن يترك السرقة، فلو ترك السرقة ما وقع عليه القصاص، قطع يده أعني. قال رحمه الله تعالى: قوله ولو كان لئلا يكون، وقوله وقال في الخامس أن الله تعالى أخبر أنه أرسل الرسل لقطع الحجة، قال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، يعني الكافر لو جاء يقول يا رب أنا أشركت ولم أدري، أو لو أرسلت إلي رسولا وعلمني أن هذه معاصي وأن هذا شرك لتركت. طيب، فالله قطع هذه الحجة على هؤلاء القوم. طيب، قال ولو كان القدر حجة للعاصي لم تنقطع بإرسال الرسل، ولو كان القدر حجة للعاصي لم تنقطع بإرسال الرسل، لكن القدر ليس حجة للعاصي كما سمعت. قال رحمه الله: ونعلم أن الله تعالى، هذا الكلام لصاحب الأصل من قدامة رحمه الله، قال ونعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أمر ونهى عن إلا المستطيع للفعل والترك وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. فالله ما يظلم أحدا. قال: فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره. حتى لو وقعت المعصية نقول نعم قد قدرت، لكن أراد الله عز وجل من وراء هذه المعصية حكمة. طيب، إن كان مؤمنا فقد يتجاوز الله عنه، فتظهر يعني فيظهر فضل الله على العصاة بالمغفرة الرحمة، وهكذا فضل التجاوز. وإن كان كافرا فتظهر قدرة الله على الانتقام منه والعقوبة له الصارمة. طيب، وأيضا كما سمعت قد يؤجر من دعا ذلك العاصي إلى الطاعة، وإن لم يسلم ذلك أو يطع ذلك العاصي. قال شرح: التوفيق بين كون فعل العبد مخلوقا لله وكونه كسبا للفاعل. عرفت مما سبق أن فعل العبد مخلوق لله، وأنه كسب للعبد يجازي عليه الحسن بأحسن والسيئة بمثله، فكيف نوفق بينهما؟ التوفيق بينهما أن وجه كون فعل العبد مخلوقا لله تعالى أمران: الأول أن فعل العبد من صفاته صفات العبد، والعبد وصفاته مخلوقان لله تعالى. الثاني أن فعل العبد صار عن إرادة قلبية وقدرة بدنية، ولولا هما لم يكن فعل، يعني والله هو الذي أعطاه القدرة والقوة في بدنه، والذي خلق هذه الإرادة والقدرة هو الله تعالى، وخالق السبب خالق للمسبب. فنسبة فعل العبد إلى خلق الله له نسبة، مسبب إلى سبب، لا نسبة مباشرة، لأن المباشرة حقيقة هو العبد، فلذلك نسب الفعل إليه كسبا وتحصيلا، ونسب إلى الله خلقا وتقديرا، فلكل من النسبتين اعتبار، والله أعلم. وهذه يعني الأمور جاءت في الحقيقة من أهل البدع، وإلا السلف كانوا يؤمنون بذلك تلقائيا، هم يفهمون أن الله هو خالق كل شيء وقدر مقادير الخلق الخير والشر، وعلى العبد أن يجتنب الشر، وإن لم يجتنب الشر فهو مهدد بالعقوبة، ويعمل الخير وإن لم يفعل الواجب استحق العقوبة. ثم قال الشارح رحمه الله: المخالفون للحق في القضاء والقدر والرد عليهم. المخالفون للحق، الطائفة الأولى الجبرية، يقولون العبد مجبور على فعله وليس له اختيار في ذلك، ونرد عليهم بأمرين: إن الله أضاف عمل الإنسان إليه وجعله كسبا له يعاقب ويثاب بحسبه، ولو كان مجبورا عليه ما صح نسبته إليه ولكان عقابه عليه ظلما. الثاني: إن كل واحد يعرف الفرق بين الفعل الاختياري والاضطراري في الحقيقة والحكم، في الحقيقة والحكم، فلو اعتدى شخص على آخر وادعى أنه مجبور على ذلك بقضاء الله وقدر لعد ذلك سفها مخالفا للمعلوم بالضرورة. الطائفة الثانية القدرية، والجبرية هم طائفة من القدرية، لكن قالوا بذلك المقال أن الإنسان مجبور ولم يكن له استطاعة، وهذا كلامهم باطل، فالله قد أعطى الإنسان قوة وقدرة وعقلا يميز كما سمعت. الطائفة الثانية القدرية يقولون العبد مستقل بعمله، ليس لله فيه إرادة ولا قدرة ولا خلق، وهؤلاء عكس القدرية عكس الجبرية ضلل أيضا. ونرد عليهم بأمرين: إنه مخالف لقوله تعالى: الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون. ثم قال إن الله الثاني: إن الله مالك السماوات والأرض، فكيف يكون في ملكه ما لا تتعلق به إرادته وخلقه؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ثم أقسام الإرادة والفرق بينهما: إرادة الله تنقسم إلى قسمين، كونية وشرعية. فالكونية هي التي بمعنى المشيئة، كقوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، أن يرد أي من يشاء، ومن يرد أن يضل ويجعل صدره ضيقا حرجا. والشرعية هي التي بمعنى المحبة، كقوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم، أي يريد يحب، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي يحب لكم اليسر. قال: والفرق بينهما أن الكونية يلزم فيها وقوع المراد، ولا يلزم أن يكون محبوبا لله تعالى، يعني قد يريد شيئا وهو يكرهه كخلق إبليس، وهكذا خلقه للمعاصي وإرادته للمعاصي كونا لحكمة يعلمها كما سمعت. قال: وأما الشرعية والإرادة الأرادة التي يعني أيضا كونا مثل إيمان أبي بكر وإيمان الأنبياء، فالله يحبها وقدرها. قال: وأما الشرعية فيلزم أن يكون المراد فيها محبوبا لله ولا يلزم وقوعه، فكان سبحانه وتعالى يحب للعالم أن يكونوا مؤمنين صادقين، لكن ما أراد كونا ذلك، ولو شاء الله لآمن من في الأرض كلهم جميعا. طيب، لكنه ما أراد ذلك ولا شاء ذلك سبحانه وتعالى لحكمة، أن جعل هذا مؤمنا وهذا كافرا، والله يختص برحمته من يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ونسأل الله أن يرزقنا حسن الاتباع. إلى هنا، جزاكم الله خيرا.
هذه أسئلة وردتنا من غرفة الإمام الأجري. تقول السائلة: ما حكم العمرة بالتقسيط بحيث ندفع للوكالة الثمن أقساطا قبل وبعد العمرة؟
إذا كان هذا الدين يعني تسمحكم أو تؤخر لكم هذه الوكالة بعض النقود إلى بعد الحج جائز. أهم شيء ما تشترط عليكم زيادة من أجل التأخير، فإذا اشترطت زيادة من أجل التأخير فهذا لا يجوز لهم، لأنه في معنى الدين. طيب، فلو مثلا كانت العمرة بـ5000 سعودي مثلا أو $5000، قال لك: ادفع $3000 مقدما و2000 بعد العمرة أو بعد الحج مثلا، ولم يزد، ما عليه بأس. وصاحب الوكالة إذا كان يعامل الناس بهذا فهو مأجور إن احتسب الأجر. وبالله التوفيق.
السؤال الثاني: هل يصح قول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه؟
على كل حال ما في بأس، لكن الأحسن أن يكون الشخص يتقيد بالألفاظ الشرعية، فالشخص يقول الحمد لله على كل حال، أو الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أو يكفي الحمد لله رب العالمين. أما هذا ما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يقولون كذلك، فالأحسن عدم هذه اللفظة لا يحمد على مكروه سواه، كأن الإنسان يعني يظهر أن الله خلق هذه المكروهات له أو أصابه مكروهات، ما يحتاج الإنسان أن يقول هذا. وبالله التوفيق.
السؤال الثالث: ما الفرق بين الإرادة والمشيئة؟
المشيئة تأتي كونية غالبا. طيب نفيها يعني مشيئة بمعنى المحبة، أما الإرادة كما سمعت المشيئة الإرادة تأتي إرادة بمعنى المشيئة الكونية، يعني هذه مشيئة إرادة كونية بمعنى المشيئة. طيب وإرادة بمعنى المحبة، أن الله يحب ذلك الشيء مثل الدين والعبادات والطاعات هذه والإيمان توحيد، هذه إرادة شرعية يسمونها بمعنى المحبة. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يطهر قلوبكم وهكذا، أن يحب لكم تطهير القلوب، الله أعلم.
السؤال الأخير يقول السائل: أراد أحد الناس أن يؤجر بيته لشركة، فقال له أحد الناس: أنا أحضر لك شركة بثمن 4000 دينار، حيث أنه سيتم توقيع العقد على أن تدفع الشركة 4000 دينار لصاحب المنزل، لكن الذي سيصله 3000 دينار مع العلم أن الوسيط سيأخذ باقي المبلغ لفترة سنة فقط، فما حكم أخذ الوسيط هذا المبلغ؟
الظاهر هذه يعني أجرة كبيرة، ما ينبغي له أن يفعل هذا، لأن الشركة يعني ربما ما عندها علم بذلك، هذا بهذه الوساطة الكثيرة. طيب لكن إن كان البيت يستحق أن يؤجر بهذا المبلغ 4000، وتنازل صاحب البيت للوسيط بهذا المبلغ فيما يظهر ما نستطيع نحرم عليه، والأحسن أن الشخص يأخذ بقدر عمله، أن يأخذ بقدر عمله. فإن كان صاحب المنزل قد علم أنها 4000 والبيت يستحق 4000، ثم تنازل صاحب المنزل لذلك الواسطة 1000، الله أعلم أنه ما نستطيع نحرم عليه، والله أعلم. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم.
بارك الله فيك الشيخ، جزاه الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.